للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. شيخ صالح لعلي أبدأ معكم بحديث مهم. يعني في هذه الأيام كثرت الكتابات الصحفية وكثر الكتاب الذين تجاوزوا الحدود الصحفية والحديث في الصحافة وغيرها إلى الكلام في الأمور الشرعية، وانتشرت كتابات مؤخرا في الصحافة تتحدث عن الإسلام وعن الأديان الأخرى، بل وصل البعض منهم أنه يرى أن من خالفنا دينا كاليهودية والنصرانية أنهم معنا على نفس الخط، ولكن نختلف نحن وإياهم بأنهم يهود ونحن مسلمون، والبعض قال نشترك سويا بالإيمان بالله تعالى. ما حقيقة الإسلام في هذا الموقف؟ ما الحقيقة التي يجب أن يبينها العلماء في هذا الوقت أمام هذه الكتابات الصحفية؟
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، بعثه رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم في أصول هذا كله. وفيما يتعلق بهذا الأمر، جاء جبريل عليه السلام كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخرج في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتى رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام. وسأل النبي عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله فإنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربها وربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف إلى آخر الحديث. النبي بيّن صلى الله عليه وسلم في جوابه لسؤال جبريل الإسلام. لا، الدين عند الله جل وعلا إنما هو الإسلام، فإن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. نحن نحمد الله جل وعلا عن المسلمين على الإسلام، فإن أعظم منا وأجل نعمة وأشرف منزلة منزلة الإسلام. أعظم منا على العبد أن يهديه الله للإسلام. الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من يهودي ولا نصراني سمع به فلم يؤمن به إلا دخل النار. هذا الدين الإسلامي خاتم للأديان، ورسالة محمد خاتمة للرسالات. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر مكانه في هذا الوجود. هو مسلم، فالمسلمون إخوانه المحققون لإسلامهم. غير مسلم فليست له منزلة ولا قيمة. الخير والبركة والأمن والأمان والعز والسلام في الإسلام. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها ستبقى فيها أو منها طائفة ثابتة على الحق منصورة لا يضرها خلاف من خالفها. الإسلام لا شك أنه جاء لهداية البشرية. الله يقول: قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لكن الإسلام لم يأتي للقتال وفتح البلدان واستناد خيراتها وثرواتها، وإنما شرعه الله لهداية البشر. من اهتدى لا يزعج، ومن ضل فلا يضر إلا نفسه. ينبغي للمسلم أن يعرف كيف يسأل عن دينه، لأن السؤال عن الدين يجب أن يوجه إلى العلماء العارفين، فالعلم دين والسؤال عنه دين، وأخذه ينبغي أن يكون عن أهل العلم، أما عارفين لقدر العلم، العارفين لما يتحدثون به عن الله جل وعلا وكتابه ورسوله وعن القضاء والقدر وجميع الأحوال. الإسلام هو الاستسلام لله وعبادته جل وعلا وحده، ومن يخالف ذلك فليس من الإسلام في شيء. مجرد كل الإنسان مؤمن بوجود الله لا يجعله مسلما، لا يكون مسلما حتى يؤدي الصلاة والزكاة ويلتزم بأمور الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أخبره أنه يأتي قوما أهل كتاب، فأمره أن يكون قيامه بدعوتهم أن يكون أول أو أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا أطاعوا دعاهم إلى الصلاة، فإذا استجابوا أمرهم بالزكاة، فإذا استجابوا تجنب خيار أموالهم وأخذ الوسط من أموالهم زكاة، ونهاه عن الظلم، فقال في آخر الحديث: واتق دعوة المغلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مما يؤسف له بل مما يحزن أن يتحدث عن الدين من ليس عالما به، ومن يريد أن يصحح ما عليه الناس دون معرفة لطرق التصحيح والتضليل. الله جل وعلا ما قال اسألوا كل السالفين السائرين في الطرقات، قال فاسألوا أهل العلم إن كنتم تعلمون. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: إنما دواء العي السؤال، أما خوض وسائل الإعلام من صحافة أو قنوات لا تتقيد بأدب الإسلام وأدب المسالة والاستعراض، فلا يحل للمسلم أن يقلد دينه من لا يظهر عليه العلم الذي يعرفه الناس والتقى الذي يدل على عمله بعلمه، فإن الإنسان إذا لم يكن عاملا بعلمه لا يوثق به حتى في الأسئلة، لأن من خان الله في العمل يوشك أن يخون الخلق في ما يريده من مصالح، إما مصالح جاه واجتذاب الميول له أو غير ذلك. يجب على المسلم أن يكون حذرا في عرض أموره الدينية، أن يختار من يراهم متمسكين بالكتاب والسنة عاضين على ذلك بالنواجذ، يخافون الله جل وعلا في السر والعلن، ولا نطالب الإنسان أن يعرف ما هم عليه في الأسرار، وإنما علينا أن نعرف أحوالهم بما يغفرونه لنا. فالله الله أيها المستمع في كل مكان، اتق الله في أمر دينك، وتعرف كيف تسأل عنه، واحذر أن تنساق وراء المهرجين في صحافة أو غيرها. الدليل قال الله قال رسوله، كما يقول العلامة ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فالعلم إنما يعرف بالتلقي عن الله جل وعلا في كتابه الكريم أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح والسنن وغيرها من الأحاديث، أو عما تلقاه العلماء وبلغوه لنا. فعلى المسلم أن يكون حذرا في كل ذلك، فنسأل الله العافية والسداد في كل الأمور.
الله تسمح لي سمعت الشيخ لي مجموعة من الاتصالات. معي من الإمارات أبو إبراهيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ابراهيم.
تفضل شيخ محمد.
كيف اهلا بك معك. سمعت الشيخ صالح يسمعك. تفضل
شيخ صالح. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا احبكم في الله يا شيخ.
احبك الله لي احبنا فيه.
جزاك الله خير شيخ. السؤال بخصوص المسعى الجديد الان. نحن يعني لنا نيه ان شاء الله للعمره. طيب. الاخوان خبرونا ان هناك مسعى جديد وتم اقفال المسعى القديم
بعون الله.
فهل يعني هل ما حيكون عمره المسعى الجديد؟
اسمع ان شاء
الله. اريد الجواب جزاك الله خير الان لان وقت
الصلاه. بارك الله. السؤال الثاني. في سؤال اخر؟
لا فقط.
شكرا لك. شكرا لك ابراهيم. ابو عبد الرحمن السلام عليكم.
ايش
ابو عبد الرحمن؟
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. تفضل.
اولا احييك يا شيخ محمد واحيي ضيفك سماحه الشيخ وارد. صالح بن حفظ الله ورعاه. اقول نلحظ مؤخرا تزايد مطالب الاعداء وتتابعها على بلادنا حرسها الله وحفظها من كيد الكاعدين. ولعل اخرها ما سمعنا به بان حكومه الفاتيكان تطالب السعوديه بانشاء الكنائس في بلاد التوحيد.
نعم.
وقبلها مطالب حقوق الإنسان للسعودية في هيئة الأمم بإلغاء المحرم والزواج المثلي وقيادة المرأة السيارة. فسؤالي ما توجيه سماحة الشيخ الوالد لمن تأثر بالأعداء من بعض الكتاب الصحفة وغيرها حفظهم الله ويطالب بنفس مطالبهم؟ وهل هذا يعتبر من إعانة العدو على بلاد المسلمين؟ هذا ما عندي وأسأل الله يوفقك.
شكرا أبو عبد الرحمن. خالد من السعودية أيضا. السلام عليكم خالد.
نعم.
خالد.
نعم.
السلام عليكم.
السلام.
تفضل. الله يبارك فيك. طيب شكرا لجميع المتصلين. هنا ايضا في مساله حقيقه الاسلام وبعض الكتاب هناك ايضا اشكاليه. البعض يتساءل سماحه الشيخ يقول البعض يرى لا يسمى الكافر كافرا تلطفا. هناك مصطلح جديد الان اعلاميا وبدا يتداول حتى في الساحات الاعلاميه الان وهو مصطلح الاخر. فهل نقدم كلمه الاخر يعني من باب تأدبا مع الكافر؟ ما التوجيه في ذلك؟
من بغير المسلم أن يكون معتزا بإسلامه محترما ما كان عليه السلف وما كان يتعاملون به مع من يخالفهم في دينه. من فضل الله جل وعلا أنه في صدر الإسلام وجد من يعيش بين المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين. كل هؤلاء عوملوا في دولة الإسلام بالعدل لكنهم ميزوا عن المسلمين بأنهم لا يعتبرون كالمسلمين فيما يتعلق بالدين. الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله.
نعم.
المودة يحرم على المسلم أن يواد الكافر. لا نقصد بالكافر من يهودي أو نصراني أو وثني. فالوثني يشمل جميع الديانات التي غير اليهودية والنصرانية. واليهودية والنصرانية هي التي أباح الله جل وعلا معهم بعض التعامل. تعامل أهل الكتاب حل لنا والمحصنات من أهل الكتاب العفيفات العصينات حل للمسلمين أي الزواج. وما عدا ذلك لهم دينهم ولنا ديننا. ولا يقال بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إن ملة على وجه الأرض تعتبر ملة صحيحة. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى. صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما يخالفه ليس من الإسلام في شيء أي ليس من الإيمان في شيء والله المستعان.
ما طرح أبو عبد الرحمن هو شيء مهم. كنت سأسأل عنه قبل سؤال أبو عبد الرحمن. يعني حرص الله هذه البلاد من وجود الكنائس. فيما انتشرت الكنائس في البلاد الإسلامية للأسف المجاورة. هناك دعوات تقول بإنشاء الكنائس لوجود كما يقولون 4 مليون نصراني في السعودية كما يزعمون. البعض يتساءل يقول هل يجوز هذه الكنائس بعيدة. البعض يرى أنها تكون في مثلا في مناطق معينة ممكن أن تكون في أقصى البلاد أو غير ذلك بعيدة كما يقولون عن الحرمين أو غير ذلك من الطروحات التي يطرحونها. ما الذي يراه الشيخ صالح؟
لا يجوز أن يجتمع في جزيرة العرب دينان أما أن يأتي جزيرة العرب شخص غير مسلم فقد وجد في صدر الإسلام، فإن الأسرى والمسترقين كانوا على ديانتهم، وأبو لؤلؤ المجوسي قتل عمر رضي الله عنه فكان على مجوسيته، لكن لا يجوز أن تنشأ معابد لهم. لا يحل في جزيرة العرب أن تكون ملتان ظاهرتان في هذه الجزيرة، فإنها حرز الإسلام وأساسه من حيث الميلاد، فيها الحرمان، فيها بيت الله، وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وأما المشركون فلم يقر مشرك على شركه في جزيرة العرب، جميع المشركين الذين كانوا في الجاهلية أسلموا ولم يبقى على الشرك في جزيرة العرب من العرب أحد على الإطلاق، دخلوا في الإسلام. بقي قلة من اليهود ومن النصارى في نجران، قلة، ثم أجلوا في خلافة عمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فالصحيح أنه لا يجوز، وإن وجد خلاف لكن العبرة بما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي هو المبلغ عن الله رسالاته، العلماء لا يشرعون وإنما يبدون ما فهموه من كلام المشرع، من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإنه لا يحل. ونحن بحمد الله في بلادنا المملكة العربية السعودية التي يتوارث شرفها ومجدها وملكها وملكها أحفاد مؤسس الدولة الأولى وأبناء أحفاد مؤسس الثاني الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، ليسوا ولله الحمد ممن يقبل أو يرضى بمثل هذه الأخبار، وهم متمسكون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يأذنوا لأحد أن ينشئ معبدا في المملكة على الإطلاق. وما هو بهذا الشأن هو في الحقيقة لازم جزيرة العرب بكلها، لكن إذا ضعف قوما أو تأولوا فإن الأصل باق، وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهم، وأخرجوا في عهد عمر رضي الله عنه، والله المستعان.
أيضا أستاذ لك اتصالات من الكويت، أبو سعود. السلام عليكم أبو سعود.
أهلا شيخ، السلام عليكم.
السلام عليكم الله. حياك
الله. كيف حالك
شيخ؟
كيف حالك شيخ صالح؟
خير وعافية الله.
نحبك الله يا شيخ.
الله يدعوه الحمد
يا شيخ. الله يسلمنا ولك. ما حدث الصور المشينة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حدث يا شيخ من أعداء هذا الدين وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعدو ماذا ترجم منه؟ ما ترجم منه إلا كل شرط.
نعم.
لكن يا شيخ عرضنا المشكلة الأعظم أنه بني جلدتنا من ينتقد سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام أو تطبيع، يعني أبسط مثال اللحية مثلا.
نعم.
شيخ هذا ليس من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فشريحة كبيرة يعني المؤلم من بني جلدة الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة. لكن العدو مهما كان تنظر لإيش؟ ينظر لنا الرسول عليه الصلاة والسلام عدو له يعني، فماذا ترجم منه؟ أرجو كلمة أو توضيح لهذه الأمة.
أبشر بخير.
هذا الشيخ إنه يعني من نصرة النبي إنك تنصر، ما ليس عقلي وما اشتهى يعني. أبشر. هذا جزاكم الله خير.
شكرا أبو سعود. عبد الله أيضا من الكويت. السلام عليكم أخي عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة أخوي.
تفضل تفضل عبد الله.
السؤال الأول الشيخ، إحنا مجموعة يعني بالنسبة لأذان الفجر نأخر عنه، يعني كما يعني بعض العلماء يعني أفتوا ذلك، نأخر تقريبا ربع ساعة.
تأخرون؟
نأخر أذان الفجر ربع ساعة بيننا حنا المجموعة بس تقريبا.
نعم.
فإذا بغينا نمسك مثلا يعني إحنا نصوم الاثنين والخميس تقريبا، إذا بغينا نمسك مثلا يعني هل نمسك على الأذان الأول مع الأغلبية أم نمسك على الأذان نحن اللي هو بعد عشر دقائق تقريبا؟
واضح السؤال.
سؤال ثاني يا شيخ، مثلا حصلت لي مظلمة، يعني أنا في الكويت وحصل لي مظلمة، نعرف أن محاكم الكويت تحكم في دستور فرنسا،
نعم،
فهل يجوز لي أني أتقدم إلى هذه المحاكم؟
طيب.
أما السؤال الثالث يا شيخ، أنا طالب جامعي ومعنا في الجامعة يعني طلبة شيعة روافض جلكم الله،
نعم،
فالشيعة الروافض لما يشوفون أحنا السنة يتعمدون لأن أبو بكر وعمر قدامها ويسبون أمنا عايشة، يقولون أمكم زانية وكذا، فإن إذا حنا يا شيخ مثلا ردينا عليهم هم يسوون أخوان يشتكون علينا في عند إدارة الجامعة، إدارة الجامعة ما تحب تقول أنتم تثيرون الطائفية ومش عارف إيش، يعني يا أنا نسكت على سب عمر وبكر،
واضح السؤال،
أو أن نفصل من الجامعة ونحرم ونخفض درجات
واضح يا عبد الله، شكرا لك، الله يبارك فيك. أخوي علي السلام عليكم. علي، علي كلمني بالهاتف، قصر التلفزيون. أخوي علي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالك علي.
نعم.
سؤال الله يبارك فيك.
ما الفرق بين السنة الحسنة والبدعة؟ ما الضابط في ذلك؟
السنة الحسنة والبدعة.
نعم.
طيب، في سؤال آخر؟
لا.
شكرا لك أبو معاذ، السلام عليكم. أبو معاذ.
سلام أخوان.
السلام عليكم.
سلام عليكم.
تفضل الله يبارك فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
سلام. السلام عليكم.
سلام، أسمعك.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
حياك الله، تفضل.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياك الله.
شيخ صالح، عندي سؤال بالنسبة للدنانير العراقية.
نعم.
قبل فترة أول ما نزلت الدنانير العراقية شيخ، كانت المتاجرة بها يعني يشتريها رخيص وبيعها بارتفاع 100-200 ريال. أنا وبعض الإخوة يعني دخلنا بمبلغ 100,000 ريال واشتغلنا فيها يا شيخ، لكن هو دفع المال وأنا الجهد علي، لكن بعد فترة يا شيخ نزلت الدنانير، يعني نزل سعرها في السوق، وتقريبا خسرنا تقريبا 10,000 ريال.
طيب.
وإلى الآن يا شيخ 10,000 بذمتي، هل يعني وهو اتفقت يا شيخ أن الربح والخسارة علينا جميعا، فهل تكون 100,000 يا شيخ بذمتي، 10,000 بذمتي يا شيخ، أو أنها
واضح سؤالك،
أو أنها تكون من التجارة بيني وبين الشيخ؟
واضح يا أبو معاذ.
شكرا يا شيخ.
أبو أسامة من اليمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو سامة.
الشيخ محمد.
نعم تفضل.
كيف حالكم؟
أهلا بك
الشيخ صالح.
تفضل.
الشيخ صالح ممكن؟
يسمعك الشيخ صالح.
طيب يا أخي الكريم، أنا ممكن كنت عندنا بنك إسلامي، عندنا بنك إسلامي في اليمن، أبغى أخذ سيارة بالتقسيط.
نعم.
وتكون هناك مكاترة، يعني مكاترة شرعية، وأخذ سيارة بالتقسيط، فما أدري شو الحكم في هذا.
السيارة يشتريها المركز قبل ذلك ثم يبيعها عليك؟
اي نعم، يأخذها البنك، يأخذها مكاتبة شرعية ثم يبيعها علي.
ابو سامة، الشركة تشتريها من البنك تقبضها ثم تبيعها لك تقسيط؟
نعم تقبضها ثم تبيعها علي.
طيب واضح السؤال،
الله يجزيك الخير.
شكرا لك، الله يبارك فيك. اكثر البعض الاخوة يعني يرون فرصة وجود الشيخ صالح الحيدان معنا يسألون توجيهات معينة، يعني الان الشيخ صالح بعض الدعوات المتكررة، يعني تكلمنا عن قضية الكنائس، هناك دعوات الان تصب على هذه البلاد في قضية المرأة، في قضية المحرم، في قضية شرائع الاسلام، كيف يمكن ان نوجه الناس الذين يتابعون الجواب الكافي الغيورين على دينهم، كيف يتعاملون مع هذه القضايا التي تعرض اليوم في الصحافة وتجد تأييد للأسف من بعض وسائل الاعلام، التوجيه في ذلك؟
الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا عن سبيل الله. ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على التمسك بالحق.
لا.
فإذا وطن نفسه على ذلك سهل عليه التمسك ولم يجد حرجا على نفسه. يجب أن يكون عند المسلم مقياس يقيس به الأمور وميزان يزنها به، يعرضها على كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ما كان مقبولا في الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما كان مردودا فيرد ولا كرامة، وما جهل أمره فكان من العادات والمطاعم والمشارب، فالأصل فيه الإباحة، ومن سلس على المسلم ينبغي أن يتجنبه فيما الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. يقول المصطفى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالإنسان ينبغي أن يحرص على التمسك بدين الله. فيما يتعلق بالمرأة وسفرها وما يتعلق لذلك، النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وإن أبيح للناس وأذن لهم ذلك لا يعفيهم من المسؤولية، لأن من ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعفي الله. الله يقول لنبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. والله يقول أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه. ينبغي أن يكون المسلم منهج يسير عليه ويطرح ما يخالفه ولا يبالي بما يقول الناس. المملكة ولله الحمد عاشت عقودا كثيرة بعد دخولها في المدنية الظاهرة، ولم يضرها أنها لم تسلك ما يسلكها غيرها. النساء متزنات للحجاب، متزنات بترك السفر إلا مع محرم، ولم تفسد الحياة ولم يحصل اضطراب. الاضطراب الحقيقي الضار هو الاضطراب النفسي الذي يجعل الإنسان يتخبط، إيمانه يهتز وميوله تضطرب وتتلاعب به الفتن والأهواء. لما جاءت من هذا إنما هي بالثبات على ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف. فينبغي للمسلم أن يكون متمسكا بذلك غاية التمسك، والله أعلم.
سألكم عبد الله من الكويت، قال: نحن نؤخر الفجر احتياطا ربع ساعة بعد الأذان، نؤخر الأذان ربع ساعة تقريبا. يقول: في إشكال علينا في قضية الإمساك في الصيام، هل نؤخر ربع ساعة أيضا في قضية الأكل أم نمسكه كما كان قبل ربع ساعة؟
ما دمعت أنكم تؤخروا احتياطا، لماذا لا تتقدمون للصيام احتياطا؟
نعم.
ثم إن الذي عليه الحال و طلوع الفجر لا يظهر أن مع من يقول إنه يوجد خلل في ذلك دليل. لقد حصلت مراقبات كثيرة ولها عشرات السنين، ومع هذا لم يوجد أمر يجعل الناس يطمئنون إلى التحول. فاطمئنوا إن شاء الله على ما أنتم عليه ولا تؤخر الصلاة أكثر من ذلك. وأما الصيام بمجرد ما يغلب على الظن طلوع الفجر فإنه الحد. الله يقول: كل يشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر. بتبينه يعلم الإنسان أنه دخل في وقت الإمساك. ولا تحول هذا تغير أمركم في أمر فيه ساعة، وأما الإمساك ففيه ضيق، والله أعلم.
سؤال آخر يقول: أنه حينما نتحاكم إلى محاكم بلادنا فإنها تحتكم إلى القوانين الغير وضعية، لا يوجد غيرها في البلاد، فهل نحتكم إليها؟
الإنسان إذا وجد نفسه مضطرا للمحاكمة ولم يصل إلى حقه الذي محاكمة، فليوطن نفسه أيضا أنه إن حكم له بغير حقه أن يتخلى عنه. النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. يعني أنه لا يحل له أخذ ما يقضي به ولو كان في ظاهر الحال قد قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى به القاضي الذي ينظر في القضاء الشرعي، فمن باب أولى فيما يتعلق بالقوانين. ما أمكنك أن لا تتحاكم إلى تلك المحاكمات فافعل، وإذا وجدت نفسك مضطرا بأن كنت مدعا عليك أو وجدت نفسك لا بد أن تدعي وإلا ضاع حقك، فاطمئن نفسك على أنك لا تقبل ما يحكم به. إذا شككت في صحته فادخل في حديث من اتقى الشبهات وحديث من دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم.
سؤال آخر يقول: نحن في الجامع طلاب جامعيين، يقول لدينا بعض أهل البدع من يسبون أبو بكر وعائشة رضي الله عنها، فندخل معهم في خصام شديد زاد الأمر واشتكينا إلى الجامعة، فإنها تقول أنكم تفرقون بين الطلاب وتنشرون الطائفيات، توجيه لهم في ذلك.
أول شيء، من يسب أبا بكر الصديق وعمر الفاروق ويتهم عائشة بالزنا هذا مكذب لله جل وعلا، والمكذب لله لا شك في كفره. ومع ذلك لا أنصحكم بأن تثيروا مشاكل وفتن، وكونوا كما قال الله عنهم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس معنا تقولون السلام عليكم، ولكن تقولون نحن نسير على السلام. أعرضوا عنهم، وإعراضكم عنهم هو في الحقيقة قتل لهم، ترككم لمجاراة السفهاء والبعد عن التداخل معهم في قول وأخذ ورد وخصام هو الخير لكم. إن قدرتم وكان بإمكانكم أن ترفعوا الأمر للجامعة لتعاقب من يتجرأ تفعلوا. الجامعة يجب عليها أن تعاقب من يلعن الصديق أو الفاروق أو يتهم عائشة رضي الله عنها. الله جل وعلا نهى المسلمين المؤمنين أن يسبوا آلهة الكفار لأن لا يسبوا الله جهلا عدما بغير علم، مع أن الكفار أهل لأن يسبوا، فكيف بهؤلاء الذين يختارون خير الصحابة؟ إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، وإن أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر عمر الفاروق، وإن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر بعد رسول الله وبعد أبي بكر وعمر وعثمان ابن عفان ثم علي رضي الله عن صحابة محمد الأجمعين. ومع هذا فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة بالجنة، وشهد لغيرهم لبقية الستة من العشرة بالجنة ولغيرهم. لكن من تجرأ على سب أحد منهم فاجزموا أنه ضال مضل، اتهموه في إسلامه فإنه بعيد عن الإسلام، والله المستعان.
بما أنكم ذكرتم أن من سب أبا بكر وعمر فإنه يكفر بهذه الكلمات، في مسألة التكفير أيضا سماحة الشيخ الآن يثار حديث كبير وعريض في الإعلام، حتى بلغ الأمر أن تلغى هذه الكلمة في التكفير، فأصبح كل من كتب سبا وغير ذلك وقيل له إن كلامك كفر يعني اتهم باتهامات أنه عميل إرهاب وأنه ينتمي إلى تنظيمات وأخرى وغير ذلك. فهل يعني وصلنا إلى زمن أن تغيب هذه الكلمة تماما؟ ما الضابط فيها؟
أنا ما قلت بالنسبة لأبي بكر الصديق وعمر إن من سبه ما يكفر، وهذا إنما هو في عائشة، لأن الله قال أولئك مبرؤون مما يقولون.
صحيح.
وأما أبو بكر الصديق فلا شك أيضا أن من يسبه أو يكفره فإنه كافر. لماذا؟ وكذلك عمر وعثمان غير الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخر يا كافر وليس كذلك عاد هذا التكفير إلى القائل.
نعم.
فمن كفر أحدا من هؤلاء فهو في الحقيقة هو الكافر وليس هم. ينبغي أن نتجنب محاكاة الناس في هذه الأمور. لكن فرق بين الكفر والكافر. الإنسان قد يعمل عملا فيقال هذا كفر، لكن لا يقال له إنه كافر. الأئمة الإمام أحمد وطبقته لما استشرع الأمر فيما يتعلق بالقول بخلق القرآن قالوا عن من يقول بالقرآن إن القرآن مخلوق هذا كفر، لكن لم يقول إن هذا كافر، وإنما قالوا كفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والصحابة لم يكفر بعضهم بعضا عندما حصل القتال بينهم، وإنما قالوا إن القتال كفر. فينبغي للمسلم أن يحسن التفريق بين الكفر وبين الكافر.
نعم. أيضا المقولات التي تكتب اليوم سواء في الإعلام أو في الصحافة هي أشكلت على كثير من الناس في قضية تكفير من قالها. يعني الكلام الذي يكتب أحيانا قد ينسب إلى شخص فنفهم من كلامك أن الكلام كفر وأن صاحبه ليس بكافر. التوجيه لهم أيضا في ذلك.
هو من قال لإنسان يا كافر وليس كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكفر عاد على القائل. ومثله من قال لآخر يا عدو الله وليس بعدو لله إلا عاد هذا الوصف إلى قائل نفسه. كذلك اللعن، من لعن إنسانا ولم يكن من وجهت له اللعنة محلا للعنة عادة اللعنة إلى قائلها. نقول لمن يتحدثون بهذه الأشياء كلامكم هذا كفر، الفرق بين كونه كفرا وبين كونه كافر. الكافر تطلق زوجته منه ولا يرثه أولاده ولا يرث هو منهم ولا من آبائه، وإنما يقال إن هذا العمل كفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخفرتين التي تبقى في أمته وهي الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب أنها كفر، لكن ليس بأنه كافر مخلد في النار.
سؤال علي يقول ما الفرق بين السنة الحسنة والبدعة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ وكل ضلالة في النار. فالابتداع في الدين مما ليس له أصل ليس ببدعة حسنة. وما يقال عن عمر نعمة البدعة هو لم يبتدع شيئا جديدا وإنما جمع الناس على ما كان جمعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السابق. وقوله من أحيا من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من عمل عمل يقتدي به الآخرون مما هو مقرر، قاله النبي فيما يتعلق بالصدقة لما جاء رجل بصدقة عجزت عن حملها يده وتتابع الناس قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم. فالسنة الحسنة هي التي إحياء ما قد اندرس، ولهذا توضح من أحيا سنة قد ميتت فله أجر كذا وكذا من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نجمع كلامه ولا نأخذ طرفا ونترك أطرافا. يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني العبادات هي التي إذا أحدث فيها شيء لم يكن مشروعا من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على فاعله. وأما المحدثات التي هي صناعة ملابس ومرات وغير ذلك فإست من ما يسمى بالبدع الحسنة ولا السيئة.
أستاذنا أيضا في اتصالات أبو جهاد. السلام عليكم.
الله وبركاته.
أبو جهاد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخ محمد؟
أهلا بك.
الله يبارك فيك. كيف حالكم شيخ؟
حياك الله.
الله يبارك فيك.
الله يحييك.
شيخ تعقيبا على كلام الشيخ محمد المقرن بخصوص ما تناولته الصحف والإعلام هذه الأيام من حملة قوية وشرسة على مشايخنا وعلى علمائنا وعلى رموزنا. سؤالي يا شيخ لماذا لا يحاكم هؤلاء؟ يعني أنا على حسب ما أعلم وأنا
من الذي يحاكم يا أبو جهاد؟ من الذي يحاكم؟
نعم.
من تريد أن تحاكم أنا؟
ما مو ليس أنا يا شيخ.
طيب من تريد أن يحاكم؟
هؤلاء الكتاب والإعلاميين الذين يقدحون في مشايخنا.
طيب.
وفي رموزنا وفي ثوابتنا وفي معتقداتنا. الآن نغضب نحن على هؤلاء الذين شنوا حملة إعلامية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فيلم المسمى بالفتنة ومن بني جلدتنا يتكلمون يقدحون في ثوابتنا. لماذا لا يحاكم هؤلاء عن طريق المحاكم وترفع عليهم قضايا ونحن مستعدين أن نرفع قضايا احتسابية ونعمل في أحد المحاكم؟ ولما سألنا على الإجراءات وطلعنا على الإجراءات علمنا للأسف أنه ما نستطيع نرفع إلا عن طريق وزارة الإعلام. وزارة الإعلام هي التي تتبنى.
طيب أبو جهاد.
جزاك الله.
سؤال واضح أو شيء إن شاء الله.
جزاك الله.
أحمد السلام عليكم. أحمد السلام عليكم.
نعم معك الفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أحمد.
عندي سؤال لو سمحت تجيبون عليه. سؤال أول ما حكم ترتيب الرموش؟ السؤال الثاني، ما حكم قصات النساء التي يتشبهن بالرجال في قصات الشعور؟
نعم.
السؤال الثالث، سمعنا أن من مركبات المكياج زيت الخنزير، فما حكمه إذا صح؟
شكرا لك. عبد الرحمن المتصل الأخير في الحلقة، عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام، حيك الله عبد الرحمن، تفضل.
طيب. اخوي فضيلة الشيخ محمد، كيف الحال حبيبي؟
حياك الله، تفضل عبد الرحمن.
الله بخير. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ صالح.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ صالح، لو تكرمت لي في سؤالين رحم الله وديك، جزاك الله كل خير ان شاء الله.
السؤال
الاول، تطالعنا بعض بين فترة اخرى الصحافة هنا في المملكة العربية السعودية عن اطفال يقتلون من قبل ذويهم، وكما حدثت في مدينة جدة. هذا اولا. ثانيا، تطالعنا ايضا الصحافة المحلية فضيلة الشيخ ابناء يعني اطفال في عمر 10 و11 ومثل هالامور، الاسرة تجوز هذا الطفل على طفلة هي اصغر منه. وتلاحظ في كلامي فضيلة الشيخ انهم اطفال ولم يبلغوا اساسا. فضيلة الشيخ، السؤال الاخير هو، انا بشخص ما مسحور، فاود من فضيلتكم جزاكم الله كل خير وجعل مثواكم الجنة بإذن الله هي داركم وخير مستقر لكم، أن تدلوني على من يرقيه رقية شرعية يرضى بها الله سبحانه وتعالى.
شكرا
الله، كل
شكرا. نريد قال لك أن تتصل بي إن شاء الله بعد الحلقة في هذا الموضوع. أعود إلى الأسئلة. سألك أبو معاذ، قال أنه يدخل في تجارة في الدنانير وغير ذلك مع أحد الأشخاص، اتفقوا وياه أن صاحبه يدفع المال وهو يدفع الجهد، اتفقوا على الاشتراك في الربح والخسارة، خسر 10,000 ريال. يقول كيف نشترك في هذه الخسارة؟
ما دام أنهم اتفقوا، هذا منه الجهد،
نعم،
وهذا منه النقد، فالخسارة هذا خسر جهده،
نعم،
وذاك خسر نقده، فإن شاء الله ليس عليه سوى ذلك.
نعم. أبو سامر من اليمن ذهب إلى مركز لشراء السيارات أو شركة، أخذت من البنك، تملكت السيارة ثم باعتها عليه بالتقسيط، هل فعلها صحيح؟
لا، لا بأس بذلك، البيع بالتقسيط ليس فيه تحريم إلا إذا انضم إليه عند تأخر قسط، يزاد في القسط المتأخر فهذا يكون ربا، إذا سلم من ذلك فلا بأس به.
نعم. أبو جهاد طرح سؤالا عريضا، وقبله كان أبو سعود أيضا من الكويت، وإن كان أبو جهاد من السعودية، يتفقان جميعا أن هناك حملة نشين على النبي عليه الصلاة والسلام من الدنمارك الآن في رسوم ساخرة، ولا تطور الأمر إلى أفلام وغير ذلك تسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جانب. الجانب الآخر، يقول البعض منهم أن العلماء وغيرهم من الناس يركزون على هذه الحملة ويدينون الدنمارك وغيرها، بينما لو انتفتوا وراءهم لوجدوا أن من أبناء جلدتهم من يسب النبي عليه الصلاة والسلام وهم مسلمون، ومع ذلك يسبونه ويسخرون بسنته وغير ذلك. ذكر أبو جهاد أن هناك ما ينشر الإعلام شيء مخزي حقيقة، بسب سنته، باللحية، بتقصير الثياب، بالتهجم على العلماء، بوصفهم بأشياء حقيقة في الرجعية وغير ذلك. كيف نتعامل مع هذه الإشكالية؟
أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من سبه سبا صريحا حكمه القتل.
نعم.
وأشير إلى كتاب من أهم الكتب في هذا الموضوع، وهو كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأنصح من لم يطلع عليه من العلم أن يطلع عليه. وبالنسبة لما يحصل من بعض الدول، على كل مسلم أن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقدر عليه، ولو تضافرت جهود الناس في مقاطعة البضائع التي تصدر من تلك البلاد التي أذنت بأن يتنقص جنب النبي صلى الله عليه وسلم، لوجد الناس هناك أنهم مضطرون لمراعاة مشاعر المسلمين عندهم وفي غير بلادهم. والمسلم عليه أن يغار ويغضب لما يحصل من إساءات بهذا الدين، دين الإسلام وللنبي الهدى صلى الله عليه وسلم. وأما التنقص لما مدحه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا نوع من النفاق، وهو من دركات الكفر. فإن الذين كانوا في غزوة تبوك وقال بعضه لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، نزل في حقه ما نزل من التكفير واعتذروا وقالوا إنما نقول ذلك للتسلية وقطع الطريق مزاحا، فلم يقبل الله ذلك منهم، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم إن نافوا عن طائفة إلى آخره. فمن يتهكم باللحية ويتندر بها أو يتندر بتقصير الثياب هو يتندر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتنقص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطر أن يختم له بخاتمة سيئة، وإن لم يختم له بذلك فإنه سوف يرحل بذنوب عظام إلا إن تداركه الله جل وعلا بالتوبة. ينبغي للمسلم أن يكون حذرا على مستقبله، الإنسان ليس عنده خبر متى سيكون الموت ليبادر بالتوبة، فإن الموت استأثر الله جل وعلا بالعلم بحصوله، وهو من المسائل الخمس التي استأثر الله بها على الخلق. فالواجب على المسلم أن يحذر هذه الأمور ويتوب إلى الله جل وعلا. أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لكن لا بأس أن يطيل المؤمن ملابسه إلى أن تكون قريبة من الكعب، وما أسفل الكعبين ففي النار. من أطال ثيابه وملابسه حتى تجاوزت الكعبين فهذا قد عرض نفسه لعذاب جهنم. وأما فيما يتعلق باللحية فهي سنة رسول الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحاء وأحفوا الشوارب، واللفظ الثاني أعفوا اللحاء وجزوا الشوارب. فالشوارب جاء لها الإحفاء والجز، واللحية لم يأتي لها إلا الإعفاء. فالذي يتندر بالملتحي هو متندر بالسنة متنقص لها، عليه أن يتوب إلى الله خشية أن تدركه الذنوب العظام فيختم له بسوء والعياذ بالله.
نعم. لعلي أختم أيضا بما طلبه أبو جهاد، يعني كثير من الغيورين يجدون فرصة أن يتحدث إليكم سمحت الشيخ وأنتم عضويات كبار علماء رئيس مجلس القضاء الأعلى أمام هذه الطروحات التي تطعن في دين الله عز وجل وفي نبيه صلى الله عليه وسلم وفي سنته، يقول ما دورنا تجاه ذلك؟ لابد يعني أن يأخذوا من العلماء توجيها وترشيدا، هل يناصحون هؤلاء الكتاب؟ هل يرفعون أمرهم؟ هل يحاكمونهم؟ ما الطريق في ذلك؟
المحاكمة لها نظامها وشروطها.
نعم.
فما كان من حقوق فردية للناس يقيم أصحاب الحقوق دعواهم أمام المحاكم الشرعية وفق ما هو في نظام القضاء، وما كان من حق من غيرة على الدين أو دفاع عن جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إنما يقوم به من أقيم لهذا العمل وهو الإدعاء العام، وهذا الحمد لله في بلادنا يستند على المحاكمات الشرعية. وأما ما يكتب في الصحافة فمن طلع على شيء من ذلك يستنكر هذا، إن نشر رده على من كتب فبها، وإلا فليوجه لجهة المسؤولة وليبلغ السلطة التي أعلى منها، يبلغ المقام الثاني ومن دونه كوزارة الداخلية، لأن وزارة الداخلية مسؤولة عن حفظ الأمن، والإساءة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ينتج عنها غيرة بعض الناس فيسيء إلى الآخرين غضبا لله ولرسوله فيكون في عمله شيء مما يضاد الأمن. ووزارة الداخلية ولله الحمد قائمة على حراسة الأمن ومنع ما قد يزعزعه أو يسيء إليه، ومن ذلك منع من يريد أن يتنقص سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أختم هذه الحلقة سماحة الشيخ، قد غبتم أنتم عن برنامج الجواب الكافي 4 أشهر، وكثير من المشاهدين دائما يطالبون بأن يكون الشيخ سماحة الشيخ صالح حدان يعني قريبا معنا في كل شهر ونص، لعلي أخذ منك موعدا أمام المشاهدين.
لا شك هذا دبر ساعة في هذا، لكن بعد التنسيق
بيننا إن شاء الله. شكرا لكم سمحت الشيخ. شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، والذي كان ضيفه سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجلس القضاء الأعلى. ألتقي بكم بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.